أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا الأعظم حبيب الله محمد وعلى آله الهداة المرضيين، والسلام على إمامنا المنتظر الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه. نحن الآن في الحديث عن الاستنباط. قلنا هناك في الاستنباط ثلاثة محاور: الاستنباط في الفروع التي وردت فيها النصوص الشرعية، وإنما الفقيه يوضح لنا أبعاد هذه الفروع وحدودها. والاستنباط في المتغيرات، أي الفروع التي لم يرد فيها نص شرعي واضح. هناك الفقيه يرجع إلى الأصول العامة، أو إن شئت تقول الحكم المنصوص عليها في الشريعة. وأما الثالث فهو أن الفقيه يتصدى للساحة، سواء في البعد السياسي ويكون يومئذ مبسوط اليد، أو في البعد الاجتماعي، أي يصدر فتاوى حسب حاجة المجتمع الذي يتصدى لهم ويرجعون إليه. وهذه الأحكام نسميها بالأحكام الولائية، لأن هذه الأحكام تعتمد على ولاية الفقيه بما هو فقيه على الأمة، لمن أراد منهم أن يهتدي بهداه ويرجع إليه. وإنما نقول فقيه بما هو فقيه، لماذا؟ لأن الولي إنما كان لا يستطيع من الناحية الشرعية أن يحكم إلا بما أنزل الله. لماذا؟ لأن الحكم لله أساسا، ثم للرسول وإلى أولي الأمر حسب التسلسل. كل ذلك لا يخرج الحكم عن إطار أنه حكم إلهي قبل أن يكون بشريا. ولا يجوز للولي أن يصدر أحكاما إلا بما يستوحيه من الحكم الشرعية المنصوص عليها، وهذا يجعل دوره صعبا جدا، لأنه من جهة يجب عليه أن يدرس الظروف والمصالح العامة، ومن جهة أخرى يدرس الحكم الشرعية، روح القرآن، روح الروايات، ومن خلال فهمه للحكم والمصالح التي يستوحيها من الواقع يصدر فتوى. فهو من جهة ملزم بمعرفة المصالح، أي بمعرفة الواقع والمصادق، ومن جهة أخرى ملزم بمعرفة حقائق الدين. ولذلك الناس يرجعون إلى الفقيه، وإلا يرجعون إلى كل إنسان. ميزته أنه حينما يصدر حكما يصدر حكما إلهيا، وهذا الحكم الإلهي يستوحيه من النصوص الشرعية العامة وعبر تسديد الرب سبحانه وتعالى. هذا الحكم يبدو هو الأكثر صعوبة والأكثر منفعة، لأنه الناس في جهالة من أمرهم لا يعرفون ماذا يفعلون في الظروف الصعبة، ويبدو أن هذه المسألة كانت محور سؤال الراوي الذي جاءه الجواب من مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه، حيث نقرأ في الحديث المعروف: وأما الحوادث الواقعة ارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا. لماذا يرجعون إلى رواة الأحاديث؟ لأن رواة الأحاديث لا يفهمون الأحاديث بنصوصها وحدودها فقط، وإنما يعرفون الأحاديث بروحها وبحكمها وقيمها. ولعل الآية الكريمة الوحيدة في القرآن في ظني التي بينت ضرورة الرجوع إلى أهل الاستنباط هذه الآية في سورة النساء، حيث ربنا سبحانه وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذه الآية سورة النساء في الآية 82 و83 آيتان في القرآن. في البداية ربنا يبين أن القرآن الكريم خط واحد لا اختلاف فيه بين أصوله وفروعه، بين المسائل الثوابت والمتغيرات. ومن ثم يقول: لا يجوز للإنسان، يعني الناس، أن يتحدثوا فيما يرتبط بالأمن، يعني في حالة السلم، أو الخوف في حالة الحرب، يتكلموا بهوى أنفسهم ويذيعوا ويتكلموا تحدثوا، يمنى واحد يحكي يسرى، وإذا الأمة تعيش الفوضى. لا، لا يجوز لهم أن يذيعوا، واحد يتكلم حسب هواه، تختلف الأمة، يرجعون إلى من؟ إلى الرسول، فما وجدوه عند الرسول. وطبعا نحن نعتقد الرسول وأهل بيته السنة النبوية عملوا به، فإن لم يجدوه يرجعون إلى من يستنبط لعلمه الذين يستنبطونه منهم. منهم يعني من ولاة الأمر أو من الناس. المستنبط، المستنبط هو الذي يدرس كل النصوص، ومن خلال هذه النصوص وقيمها أو حكمها والقواعد العامة يستنبط حكما، أي يستخرج حكما من النصوص الشرعية. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. في آية أخرى ربنا سبحانه وتعالى فيما يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يشير إلى ذلك. هذا طبعا مرتبط بالنبي فقط، ولكن من خلال معرفتنا بأن النبي تمتد ولايته من بعده عبر الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومن بعدهم إلى الذين جعلهم الأئمة ولاة للأمر، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله كما جاء في الحديث. وبحثنا هذا الموضوع بتفصيل في أحاديثنا السابقة، لكن هذه الكلمة في الآية 65 أيضا تدل على الأمور المرتبطة بالأمور بالقضاء وبالأمور الولائية. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر في بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني إذا نزل على الأمة وضع معين بحاجة إلى قرار حاسم، هذا القرار من يتخذه؟ الرسول، ومن بعده ولاة الأمر الذين عينهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعينهم الأئمة عليهم الصلاة والسلام، عليهم أن يرجعون إليهم، أن يرجعوا إليهم ويطرحوا المسألة. فإذا أولئك طرحوا المسألة وبينوا الحقائق عليهم أن يسلموا تسليما ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه نقطة جدا مهمة، أنه المحور الثالث في المسائل الاستنباط والأمور الولائية. وهناك بعض الجوانب الفرعية يمكن نتعرض لها في أحاديثنا القادمة، ولكن مما ينبغي أن نتناوله بالبحث هنا ما يتصل بالحكم. سبق وأن بينا أكثر من مرة أن الفقيه، كل الفقيه هو الذي يدرس الحكم، ونحن اليوم نمر مرورا على هذه الحكم، ومن ثم نفصل القول فيه إن شاء الله في البحث القادم تفصيلا. الحكم المصالح العامة، الحكم القيم العامة، الحكم الأصول العامة. وهل يمكن للمؤمن حتى ولو كان فقيها أن يعرف هذه؟ نحن نقول لا ونعم. أما لا فبالتأكيد علم الغيب فقط مختص بالله سبحانه وتعالى وبمن ربنا سبحانه وتعالى يعطيه إياه. وأقول نعم، نعم في حدود ما بينه الرب سبحانه وتعالى في كتابه، وما بينه النبي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام في سنتهم. والعقل يستطيع الإنسان يعرف جانبا منها. مقدمة يجب أن نبين أن الخليقة كلها قائمة على أساس الحق. وماذا يعني الحق؟ الحق يعني التقدير الإلهي في اللوح المحفوظ. الحق يعني قضاء الله. الحق يعني سنن الله. وهذه النظرة أو البصيرة الدينية تختلف جذريا عن التصور البشري حول الخليقة. البشر يتصور أن هذه الكائنات كلها قائمة على أساس نظام دقيق ربنا سبحانه وتعالى خلقه عليه، خلقها عليه، وهذا النظام يجب أن نكتشفه. وهذا التصور في جانب من خاطئ. لماذا؟ لأن هذا التصور يعني أن الله قد فرغ من الأمر، وأنه لا يستطيع أن يغير أو يبدل شيئا. كلا، الله خلق التقدير، قدر كل شيء تقديرا، ولكنه هو الذي يجري هذا التقدير، هو الذي يدبر هذا الأمر، هو الذي على العرش استوى. والفرق بين هذه البصيرة وذلك التصور كبير جدا، لأن ذاك التصور يجعل الحياة كلها جامدة. وحسب رأي أحدهم يقول السماوات والأرض مثلها مثل ساعة، أعطاها صانعها قوة، كوكها بتعبيرنا، أعطاه طاقة، هو راح يرتاح. ويقولون خرافاتهم أنه الله سبحانه وتعالى يوم الأحد بدأ الخلق، خلق السماوات ثم خلق الأرض إلى أن صار يوم السبت ارتاح، وثم سبتا باعتبار أنه بعد ما عنده شغل وراح نام. وما يقدر أن يغير قيد أنملة في هذه الخليقة. أول سؤال يطرح عليهم، وين راحت قوته؟ من سلب قوة الرب؟ من سلب قدرة الرب؟ كيف سلبت قدرته؟ شواهد الخلق، آيات الخلق في السماوات والأرض تدل على قدرة واسعة لا حدود لها للرب سبحانه وتعالى. فأين ذهبت؟ اللي خلق هذه المجرات ما يقدر أن يخلق مثلها؟ ليش؟ شنو صار فيه؟ عند هذا التساؤل داخل شو يقولون؟ يقول أكو إله آخر يجي تعارك ويا الإله الأصلي وأخذ القدرة من عنده، شنو صار؟ كلا، الله هو الذي دبر، هو الذي قدر، هو الذي يدبر، هو الذي يجري هذا التقدير. وبين هاتين المقولتين صح التعبير، بين بصيرة الإسلام وبين تصور البشر، هناك أمور كثيرة. نحن حينما نرى أن الله هو يجري الأمور، هو يسخر الأمور، هو يدبر الأمور، هو على العرش استوى، هو الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، كل شيء بيده، بيده ملكوت السماوات والأرض، نرى أنه المعاد ممكن، لأن اللي خلق السماوات والأرض ما يقدر يخلق واحد مثله، يعيد بناء، يعيد خلقه بعد ما يموت. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال كيف العظام شلون الله يخلقها؟ عجيب، اللي أنشاها أول مرة ما يقدر يعيدها؟ ليش؟ منهج القرآن الكريم، منهج الدين الحنيف، أن الدعاء يستجاب حسب الطبيعة، هذا لازم يموت، لكن ندعو، خصوصا ندعو في مواطن استجابة الدعاء، ندعو ونشفع النبي وأهل بيته وأولياءه وأولياء الله عند ربنا، الله يستجيب الدعاء. المعاجز، النار تحرق لكن حينما ربنا يقول لنا اركوني بردا وسلاما على إبراهيم، ما تقدر النار لا تستجيب، لأن النار حرارتها من الله، يعني الله قدر لها الحرارة وهو الذي يعطيها الحرارة لحظة بلحظة، فيضا بفيض، طورا بطور. الدعاء، المعاجز، الرسالات حسب ذاك التصور البشري، ما في رسالة. الرسالة شنو؟ يقول خو النبي هو صار عالم وشوي شوية وقدر أن يتكلم، إذن لا فرق بين النبي وفد عالم. يا أخي ادرس تاريخ الرسالات، تاريخ الأمم، الرسول خصوصا رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ما كان في بيئة علماء، وما كان في مجتمع قارئ، مجتمع أمي، وجاء بهذا القرآن الكريم اللي تحدى العالم كله من ذاك اليوم إلى اليوم ولا يوم القيامة، وما حد يقدر ينسوا آية واحدة مثلها، مثل آياته. هنا الفرق، نحن نرى الخليقة حيوية، ذات حيوية، لأن اللي يشرف عليها هو الرب الخلاق الفعال لما يشاء. ولكن الرب سبحانه وتعالى قدر الأمور تقديرا، هذه التقديرات بينها لنا في كتابه، ونستطيع أن نعرفها من خلال التجارب أيضا. هذه التقديرات أيضا مثلها سنن، سنن قد ما نفهمها، لكن ربنا يستجيب الدعاء، هذه سنة إله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذه السنة الإلهية وهي استجابة الدعاء. هذه إذا فهمناها نفهم المستقبل، نفهم لماذا العذاب نزل على كل أمة ودمرهم تدمير باستثناء قوم يونس، حينما تابوا ودعوا ربهم الله رفع العذاب عنهم. هاي الأمور نفهمها. إن شاء الله في البحث القادم إذا أراد الله نفصل القول في المفارقة بين التصور البشري والبصيرة الإلهية، ونقول أنه ضمن البصيرة الإلهية العلماء الربانيين بفضل الله وبدراستهم للقرآن وكلمات النبي وأهل بيته قد يصلون إلى معرفة هذه السنن، معرفة هذه التقديرات، فلذلك تكون رؤيتهم إلى الحياة رؤية مختلفة. ومن هذه الزاوية العلماء يستطيعون أن يفتوا في أمور لا يستطيع الناس أن يفهموها، لأنهم يعرفون جزءا من السنن الإلهية والحكم الإلهية التي يجهلها الآخرون. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.